بين الفتى والعطب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار، وجنبنا وإياكم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري ومع كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، فنقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال في كتاب الفتن من صحيحه: باب التعرب في الفتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع في البدو، خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، فنزل المدينة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذه الترجمة والحديثان اللذان رواهما الإمام تحتها فيها أو فيهما أن اجتناب الفتن والهروب منها من الأمور الواجبات، صيانة للدين وحفظا لقلب المرء وإيمانه، فإن الفتن تضل، فالشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. يترجم الإمام رحمه الله بهذه الترجمة: باب التعرب في الفتنة. والتعرب هي السكنى مع الأعراب، أي في البادية بعيدا عن الحواضر أو الحاضرة التي نزلت بها الفتن. وكان التعرب وسكن البادية مع الأعراب محرما بعد الهجرة، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع، وسمى ذلك ارتدادا على العقب بعد الهجرة وترك المدينة دار الهجرة إلى سكنى البادية والأعراب. وقد عد ذلك كثير من الأئمة في الكبائر، أي التعرب وسكن البادية بعد الهجرة، لكن عند الفتن يباح للمهاجر ذلك، وهو الذي يحرم عليه الرجوع عن هجرته إلى البادية. فكيف بمن لم يكن مهاجريا، ممن لا يجب عليه أن يستمر في ذلك المكان، أو لا تجب عليه الإقامة في المدينة التي صارت دار الإسلام والإيمان ودار النصرة لدين الإسلام، التي يقوم فيها المرء بأداء شعائر دينه على أكمل الوجوه؟ لكن في الفتنة يباح التعرب أو يجب التعرب إذا كان يخاف الإنسان على دينه من مخالطة أهل الفتنة. وسيأتي الكلام على هذه المسألة أثناء الشرح. يقول الإمام: حدثنا قتيبة بن سعيد، هو ابن جميل أبو رجاء الثقفي البغلاني، قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل الكوفي، عن يزيد ابن أبي عبيد وهو مولى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، عن سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه دخل على الحجاج بعد أن تولى الحجاج إمارة الحجاز بعد قتل ابن الزبير، فقال: يا ابن الأكوع، الحجاج يكلم سلمة بن الأكوع بهذه الغلظة والجفاء: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تعربت. وكما يقول بعض العلماء، يريد الحجاج أن يستبيح دم سلمة بن الأكوع بحجة، فحكم عليه بالارتداد والنكوص على عقبيه بعد هجرته. يقول: ارتددت على عقبيك، تعربت. وهذا الصنيع يستحق فاعله أن يقتل، والحجاج كان في سيفه رهق وسرعة ومبادرة لإهراق الدماء لأدنى شبهة. فأراد أن يقيم على سلمة رضي الله عنه الحجة في أنه يستحق أن يقتل لارتداده ورجوعه عن الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أصحابه الذين هاجروا معه إلى المدينة أن يعودوا عن هجرتهم ويرجعوا عنها، فكان يقول: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، أي ليستمروا عليها وثبتهم على المضي فيها، وألا يعودوا ويرجعوا عن هذه الهجرة. ولذلك كان لا يبيح للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، رخص للحاج من المهاجرين أن يبقى بمكة 3 أيام بعد قضاء نسكه، حتى لا يتشبه بمن رجع عن الهجرة ونكص على عقبيه. فكان يقول: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. ثم قال: لكن البائس سعد بن خولة، رثى له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة بعد الهجرة، رجع إلى مكة فمرض بها حتى مات، فرثى له النبي صلى الله عليه وسلم وأسف لحاله أن مات بمكة بعد أن هاجر إلى المدينة. الشاهد أن الرجوع عن الهجرة والارتداد والنكوص وسكن البادية والأعراب وترك دار الهجرة دار النصرة للدين كان كبيرة من الكبائر، ولذلك قال الحجاج بغلظة وجفاء مخاطبا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة الفظة: ارتددت على عقبيك تعربت؟ فقال الحجاج: لا، لم أرجع على عقبي، ولم أترك المدينة رغبة عنها ورغبة في البادية بذاتها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آذن لي في البدو. أذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسكن البادية حينما يخاف على دينه، حينما تقع الفتن، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام. وما فعل ذلك بنفسه ولا بعقله ولا رأيه ولا هواه، إنما كان ذلك بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، لم أرتد على عقبي، ولم أتعرب رغبة عن المدينة ورغبة في البادية. وأهل البادية فيهم جفاء، حيث يبعدون عن مكان العلم الذي هو وحي من الله عز وجل والذي هو حياة القلوب، فتجد في الأعراب غلظة وفظاظة وجفاء وبعدا عن طرق الهدى لبعدهم عن أسباب الهداية وهو العلم. فسلمة رضي الله تعالى عنه إنما استأذن وآذن له النبي صلى الله عليه وسلم في البدو عند أن يخاف على نفسه. يقول: وعن يزيد بن أبي عبيد، أي بالإسناد السابق قتيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان، لما خرجت عليه الخوارج وكانت النهاية أن قتل عثمان رضي الله عنه، وكان ذلك سنة 35 من الهجرة، خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة، وهي من أطراف المدينة أو خارج المدينة، تبعد عن المدينة مسافة، وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، فنزل المدينة، وكان ذلك سنة 74، أي بقي في البادية ما يقرب من 40 سنة رضي الله تعالى عنه، حفاظا على دينه وفرارا من تلك الفتن التي تتابعت على الأمة بعد ذلك، بعد أن قتل عثمان وشق عصا المسلمين، وصار المسلمون فئتين متناحرتين، وبدأت الفتن تدب في الأمة وتنتشر في الأمة، وبدأت الفرقة وبدأ الخلاف يحصل فيما بينهم. خاف سلمة على نفسه، وكان قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فبقي بالربذة 40 سنة حتى قبل وفاته بليال رضي الله تعالى عنه، نزل المدينة وبها مات رضي الله تعالى عنه سنة 74 كما تقدم. الشاهد أن الحجاج أنكر عليه خروجه من المدينة والتعرب بعد أن كان مهاجريا مقيما بدار الإيمان والإسلام والنصرة. وسلمة رضي الله تعالى عنه يقره على أن الرجوع عن الهجرة وسكن البادية ارتداد لا عن الدين بل عن هذا العمل العظيم، ونكوص على العقبين، والتعرب مذموم كما تقدم، بل من الكبائر بعد الهجرة. أقره على ذلك، لكنه مستثنى حيث استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في التعرب أو في سكن البادية. الشاهد من الحديث أن التعرب واعتزال الحواضر التي بها الفتن هذا من الدين، وقد تقدم في كتاب الإيمان باب من الدين الفرار من الفتن، من الدين الفرار من الفتن من الإيمان، أي الخروج من بلاد الفتن والخروج من مواطن الفتن لأي مكان كان يسلم للمرء دينه ويسلم من الفتن أن تصيبه، هذا فعل من أفعال الإيمان وعمل من أعمال الإيمان. وهناك كما تقدم معنا في كتاب الإيمان روى البخاري حديث أبي سعيد الثاني هنا في هذا الباب، وهو قوله حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي نزيل دمشق قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس ابن أبي عبد الله ابن أبي عامر الأصبحي المدني أبو عبد الله الإمام إمام دار الهجرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، أي قريبا سيكون خير مال المسلم غنم، وهذا إخبار عن أمر غيبي وقد وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعلام نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام إخباره عن بعض الغيبيات فتقع كما أخبر. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي أعالي الجبال، شعف جمع شعفة، كأكم جمع أكمة، أي أعالي الجبال يفر إليها من الفتن ويتتبع بغنمه تلك وغنيماته تلك مواقع القطر، أي الأماكن التي ينزل بها المطر ليرعى فيها غنمه، وما ذلك منه إلا فرارا بدينه وإلا هروبا بدينه من أن تصيبه الفتن أو تؤثر فيه الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، حث من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن الذي يخاف على دينه، حث له بأن يفر من الفتن وأن يتعرب في زمان الفتن. باب التعرب في الفتنة، التعرب سكن الأعراب والبادية ومجاورة الأعراب مع ما فيهم من غلظة، وأن يترك دار الهجرة بسبب الفتن لينجو بدينه. وقد وردت هذه الترجمة في رواية كريمة وهي إحدى روايات صحيح البخاري، باب التعذب في الفتنة، التعذب من البعد، أي عزب عن الشيء بعد عنه، التعذب في الفتنة أو عند الفتنة أي البعد والخروج والهروب والفرار والانتحاء ناحية بعيدة بعيدا عن الفتن حتى لا يصاب دينه. وهذه هي العزلة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين وفي غيرهما من الأحاديث. والعزلة قد ترجم بها البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق قال باب العزلة، باب العزلة راحة من خلاط أو أخلاط السوء، باب العزلة راحة من خلاط أو أخلاط السوء، اعتزال الناس فيه راحة عن أهل السوء والفتن. وقد اختلف السلف في أصل العزلة، هل العزلة مشروعة، هل العزلة واجبة أو ممنوعة محرمة، أو الاختلاط واجب، هل اعتزال الناس أفضل أو مخالطة الناس. فالجمهور قالوا على العموم الاختلاط أولى، الاختلاط مع الناس أولى. لماذا؟ لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير لهم من إغاثة وإعانة وعيادة وغير ذلك، فقالوا الاختلاط بالناس أولى من اعتزالهم. المؤمن الذي يخالط الناس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي عن ابن عمر، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا إذا سلم له دينه، يعني إذا خالط الناس لا يتعرض دينه لنقص أو شين أو عيب، في هذه الحالة يتحمل أذى الناس في إيصال الخير لهم وإعانة ضعيفهم وإغاثة ملهوفهم وعيادة مريضهم وشهود جنائزهم وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر. هذا أولى من الاعتزال بشرط أن يكون ممن يسلم له دينه لا يتأثر بالمخالطة. وقال قوم من أهل العلم العزلة أولى، الجمهور قالوا الاختلاط أولى مطلقا، وقوم قالوا العزلة أولى مطلقا. لماذا؟ لتحقق السلامة، لأن من اعتزل يتحقق له سلامة دينه ويسلم من إيذاء الناس ويسلم من إصابة دينه، بشرط أن يكون عارفا بما يتعين عليه علمه. العزلة أولى لسلامة دينه أو لتحقق السلامة له، بشرط أن يكون عارفا ما يجب عليه وما يتعين عليه، يعني لا يعتزل وهو جاهل فيقع في معاصي في العزلة، ويقع في انتهاك حدود الله عز وجل في العزلة، ويقع في ترك واجبات أوجبها الله عليه في العزلة. فالعزلة تكون أولى لسلامة دينه إذا كان يعرف ويعلم ما يحقق به دينه. أما إن كان لا يعلم ولا يعرف فالخلطة أولى حتى يتعلم وحتى يرشده غيره. وأما الإمام النووي رحمه الله فقال المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية. الذي اختاره النووي أن المخالطة ومخالطة الناس أفضل وأولى لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، يعني غالب على ظني أني لا أقع في معاصي لو اختلطت مع الناس. فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى، الأولى أن يخالط الناس بشرط أن يغلب على ظني أنه لا يقع في معاصي. فإن لم يغلب على ظنه واستوى الأمران أو أشكل الأمر عليه، هل يغلب على ظنه أن لا يعصي أو أنه سيعصي؟ في هذه الحالة تكون العزلة أولى. ومن العلماء من فصل وقال يختلف الحال باختلاف الأشخاص، لا يطلق القول بتفضيل العزلة أو بتفضيل الاختلاط، بل الأمر يحتمل ويختلف من شخص لآخر. فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين، من الناس من يجب عليه إما الاعتزال أو يجب عليه الاختلاط ومخالطة الناس، ومنهم من يترجح، منهم من يترجح عليه إما الاختلاط أو الاعتزال. الأول يتحتم، يجب عليه إما أن يخالط وإما أن يعتزل. الثاني يترجح لديه وفي حقه إما أن يترجح الاعتزال أو يترجح الاختلاط ومخالطة الناس. ومنهم من يستوي الأمران في حقه، الأمر يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يترجح ظاهر أنه يترجح لديه أو يتحتم، منهم من يتحتم أن يجب عليه حتما أن يفعل إما الاعتزال وإما الاختلاط، ومنهم من يترجح عليه أحد الأمرين، ومنهم من يستوي الأمران، فاعتزاله يساوي مخالطته أو اختلاطه بالناس. فمن يتحتم عليه المخالطة، الذي يتحتم عليه المخالطة من كانت له القدرة على إزالة المنكر، فهذا يتحتم عليه ويجب عليه المخالطة إما عينا أو كفاية. إنسان يعلم أنه في المخالطة يزيل المنكر ويغير المنكر، هذا يجب عليه أن يخالط الناس إما عينا أو كفاية، يعني إن كانوا جماعة متشابهين، لو خالطوا الناس لغيروا المنكر الذي هم فيه. فهؤلاء يجب عليهم أو يجب على بعضهم أن يخالط الناس ليزيل المنكر الذي وقعوا فيه، هذا يتحتم عليه أو عليهم أو على بعضهم، يجب عليه أن يخالط الناس. ومنهم من يتحتم عليه الاعتزال، وهو الذي يعلم أنه في المخالطة سيتأثر دينه ويتغير دينه ويقع في معاصٍ وفتن وبدع، فهذا يتحتم عليه الاعتزال وترك مخالطة الناس. وممن يترجح عليه أحد الأمرين، من يغلب على ظنه في نفسه أنه يسلم إذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا خالط الناس ظن أو غلب على ظنه أنه يسلم له دينه. الأول يعلم يقينا أن دينه يسلم له فهذا يجب عليه أن يخالط، أو يعلم يقينا أنه سيتأثر دينه فيجب عليه الاعتزال. الثاني يترجح عليه الاختلاط، وهذا من غلب على ظنه أنه سيسلم له دينه، غلب الأول يتيقن وهذا يغلب، الأول يجب عليه الاعتزال وهذا المخالطة، وهذا يترجح عليه أو يغلب على ظنه أنه لو خالط سلم له دينه، فهذا الراجح في حقه أن يخالط. وإن كان يغلب على ظنه أن دينه سيتأثر بالمخالطة، فهذا يترجح عليه الاعتزال. ومن يستوي، من يترجح هو من يغلب على ظنه أن يسلم في نفسه إذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن يستوي، أي يستوي في حقه الأمران الاعتزال والاختلاط، من يأمن على نفسه، يعني يأمن على نفسه أنه لن يتأثر بالمخالطة، ولكن يعلم ويتحقق أنه لا يطاع، يعني إذا خالط أهل المنكر لن يشاركهم في المنكر ولن يكون معهم في هذه الفتنة، لكن كلامه لا يؤثر ولا يغير ولا يطاع، فهذا يستوي في حقه الأمران، إما أن يستمر وإما أن يعتزل، إما أن يخالط وإما أن يتعرب ويعتزل، هذا يستوي فيه الأمران. وهذا الكلام عند المنكرات الآحاد أو الفتن التي ليست عامة، فتنة طارئة خاصة، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة التي عمت المجتمع كله. لو فتنة تخص طائفة أو بلدته التي يقيم فيها أو جماعته التي يقيم بين ظهرانيهم، الكلام المتقدم عليها. أما إذا كانت الفتنة عامة في القطر كله أو في المصر كله، هذه الفتنة العامة إن وقعت ترجحت العزلة. الكلام المتقدم والتقسيم المتقدم حيث لا يكون هناك فتنة عامة. أما إن وقعت الفتنة العامة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا، يعني يغلب على الظن، أو غالبا ما تصيب لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور، ربما لا يقع لكن ستقع العقوبة على عامة المشاركين في الفتنة العقوبة. وقد قال الله عز وجل مبينا أن العذاب والنقمة ربما تصيب جميع من كان في الفتنة ممن شارك وممن لم يشارك ولم يعتزل، إنما أقام بين ظهرانيهم. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، مع أن السائل عن هذه الأشياء أفراد، ربما يكون واحدا أو اثنين، لكن الحكم سينزل على العموم وعلى الجميع فيسوء الجميع، فربما تنزل العقوبة بسبب الفتنة العامة التي عمت الأمة وفيهم من لم يشارك لكنه أقام ولم يهاجر ولم يترك موضع الفتنة فتصيبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس خير، قال ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وهذا الحديث هو حديث أبي سعيد، رواه البخاري في كتاب الرقاق في باب العزلة راحة من خلاط السوء. روى أحاديث ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وهذا إذا انتشر الشر وانتشرت الفتنة وعمت وطمت، وهذا إذا كان لا يسلم له دينه، وهذا إذا كان يخاف ويغلب على ظنه ألا يسلم، أو يخاف أن تحل العقوبة بالجميع ويكون منهم ولم يشاركهم. وقد تقدم معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالوا يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ إذن العقوبة عمت. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. والعزلة سنة الأنبياء والأولياء الصالحين للفرار مما قد يصيب أهل الفتنة. وقد قال رب العزة جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وذكر عن أهل الكهف قولهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اعتزلوا هؤلاء الذين عبدوا غير الله، اعتزلوا هؤلاء الذين ضلوا عن سبيل الله، اعتزلوا هؤلاء الذين وقعوا في الفتنة التي عمت وطمت. إن لم تغير ولن تغير أو لا تستطيع أن تغير فاعتزل ليسلم لك دينك. والإمام الخطابي رحمه الله له كتاب جليل سماه العزلة، تكلم فيه عن أقوال العلماء من الفريقين الذين قالوا بالعزلة والفريق الآخر الذين قالوا بالاختلاط والمخالطة وعدم العزلة، لكنه رجح في أحيان كثيرة العزلة وقال، ومما قال في هذا الكتاب: والعزلة عند الفتنة سنة الأنبياء. العزلة عند الفتنة سنة الأنبياء، كما تقدم قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقول لوط إني مهاجر إلى ربي، وما فعله نوح قبل ذلك عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين وأهله ومن آمن، ويترك أولئك ويعتزلهم حتى تحل بهم العقوبة، فنزلت العقوبة ونجى من اعتزل وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام هاجر، اعتزل أهل مكة وهاجر إلى دار الإيمان والإسلام والنصرة وأمر أصحابه بذلك. سنة الأنبياء وعصمة الأولياء الذين يخافون على ولايتهم لله أن تنال أو تصاب، يعتزلون من يخافون منهم أن يصيبوهم في دينهم. والعزلة عند الفتنة سنة الأنبياء وعصمة الأولياء وسيرة الحكماء الألباء والأولياء، فلا أعلم لمن عابها عذرا، لمن عاب الاعتزال عند الفتنة، الفتنة العامة التي عمت الأمة، فلا أعلم لمن عابها عذرا لا سيما في هذا الزمان القليل خيره. في زمانه، زمان الخطاب رحمه الله في القرن الرابع، لا أعلم لمن عابها عذرا لا سيما في هذا الزمان القليل خيره. إذن فماذا نقول في زماننا هذا؟ لا سيما في هذا الزمان القليل خيره، البكيء دره، أي القليل النفع. والبكيء دره يقال ناقة بكيء إذا قل در لبنها، أي كانت قليلة اللبن. فالزمان إذا كان قليل النفع، وبالله نستعيذ من شره وري به. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم يذكر آثارا عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة في الاعتزال والعزلة والأمر بذلك وفعلهم ذلك، فيروي عن عمر رضي الله تعالى عنه قوله: العزلة راحة من خليط السوء. لو خالطت الناس أهل السوء وقعت في السوء فالعزلة تكون راحة لك وسلامة لك ونجاة لدينك. وفي صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: إن عمر بن سعد ابن أبي وقاص أتى أباه وهو في إبل وغنم له، وكان ذلك أيام الفتنة، اعتزل سعد في غنمه وإبله، وسعد من المهاجرين رضي الله تعالى عنه، فجاءه ابنه عمر وهو في البادية في غنمه وإبله، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. رآه من بعيد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أنا تركت الناس وذهبت إلى إبل وغنمي بعيدا عن مخالطة أهل الفتنة وهذا يأتيني، أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى إليه أي لما وصل إلى أبيه قال يا أبتي أرضيت أن تكون أعرابيا والناس يتنازعون الملك؟ أنت صاحب رسول الله، أنت خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الذي جمع لك النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي، كيف ترضى من نفسك أن تكون في الأعراب والملك يتنازعه الناس؟ أرضيت أن تكون أعرابيا والناس يتنازعون الملك؟ فضرب سعد صدره فقال اسكت يا بني اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي الذي اختفى عن الناس عن أسماعهم وأبصارهم، وخاصة إذا كانوا في فتنة، إذا كانوا في محنة، إذا كانوا في بلية. فهذا الذي فعله سعد وغيره من الصحابة الذين اعتزلوا تلك الفتنة حينما رأوها فتنة، ومن الصحابة من رأى أن هناك حقا واضحا وباطلا فخاضوا مع أهل الحق دفاعا عنه وحاربوا أهل الباطل، لكن سعدا خاف على نفسه ورآها فتنة وظن أن الخلاف على الملك، ولذلك قال له ابنه عمر أرضيت من نفسك أن تكون أعرابيا والناس يتقاسمون أو يتنازعون الملك؟ فذكره وذكر نفسه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. يقول ميمون بن مهران، روى الخطابي في كتاب العزلة عن ميمون بن مهران وهو من المخضرمين من التابعين الكبار، يقول إن سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إن سعدا لما دعوه إلى الخروج معهم يعني للمشاركة في تلك الفتنة أبى عليهم، رفض أن يخرج معهم. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدي؟
مرحبا.
حضرتك كنت بالنسبة للملتحي، بالنسبة لإنسان ملتحي، بالنسبة حلق الشارب أولى ولا إن أنا أخففه بالمقص وكلام من ده؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول جزوا الشوارب، قصوا الشوارب، أنهكوا الشوارب. فالجز والقص والإنهاك هو القص بشدة حتى يبلغ الجلد، والقص يكون بالمقص لا بالموس، الموس يكون به الحلق. فالراجح في الشارب أن يكون قصا منهكا، والله أعلم. نعم، السلام عليكم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معايا؟
نعم.
بعدين ذاك أشوف عايز أسألك نفسي في موضوع، بس الموضوع ده ما ينفعش اتكلم فيه على التليفون خالص.
طيب بعد اللقاء ان شاء الله اتصل علي باذن الله. قال ميمون بن مهران ان سعدا لما دعوه الى الخروج معهم يعني في الفتنه ابى عليهم وقال لا الا ان تعطوني سيفا له عينان بصيرتان ولسان ينطق بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأكف عنه. أنا لن أخرج معكم إلا بعد أن تعطوني سيفا، لهذا السيف عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يخبرني بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأكف عنه ولا أتعرض له بأذى. هذا شرط في الخروج معكم في هذه الفتنة. ثم ضرب لهم مثلا فقال مثلنا ومثلكم، أي مثلنا نحن الذين اعتزلنا هذه الفتنة وأنتم أيها الذين اشتركتم فيها، مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء، على طريق واضحة بينة. مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء فبينهم كذلك يسيرون. هاجت ريح عجاجة، يسيرون في الطريق الواضحة أقبلت عليهم ريح عجاجة، والريح العجاجة التي تحمل التراب والغبار والنقع بحيث لا يبصر الماشي طريقة. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
محمد، السلام عليكم. نعم محمد،
حضرتك بس كنا عايزين نسأل عن الشيخ الشيخ أبو إسحاق.
نعم،
كنا عايزين نسأل.
قال فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة، ريح شديدة التي تثير النقع والتراب بحيث لا يرى السائر طريقة، فأظلم عليهم الطريق ولم يعد يبصره أحد. قال فضلوا الطريق والتبس عليهم، فقال بعضهم اختلط عليهم الأمر لم يعد واضحا بينما كان الطريق واضحا جليا، حينما أقبلت الريح العجاجة اغبر الجو وتغير فلم يعد يرى أحدهم الطريق، فاختلفوا فقال بعضهم الطريق ذات اليمين في هذه الجهة، وقال بعضهم الطريق في هذا الطريق في هذه الجهة ذات اليمين، فأخذوا فيها فتاه وضلوا. بعضهم قال الطريق التي كنا نمشي فيها هنا، فأخذوا ذات اليمين فتاه فيها وضلوا، وقال آخرون الطريق ذات الشمال فأخذوا فيها فتاه وضلوا. قال وقال آخرون كنا في الطريق حيث هاجت الريح، حينما هبت علينا الريح كنا في الطريق، فننيخ أي في موضعنا لا نتحرك يمينا ولا شمال، هذا طريقنا، أقبلت الريح فلم نعد نبصر طريقنا، فنبقى في مكاننا ولا نأخذ يمينا ولا شمالا، نبقى. قال وقال آخرون كنا في الطريق حيث هاجت الريح فننيخ فأناخوا، فأصبحوا فذهبت الريح وتبين الطريق، فهؤلاء هم الجماعة أي الذين ثبتوا على الطريق الواضحة التي أبصروها، طريق واضحة يسلكونها، كتاب وسنة، اتباع السلف، واضح الطريق. تغيرت المعالم واختلطت الأمور، أبقى في مكاني لا أنحرف يمينا ولا شمالا لأني لا أعد أبصره، الفتنة تعمي وتصم، لا يعد الإنسان يرى طريقه ولا يميز بين ذات اليمين وذات الشمال، في هذه الحالة يبقى في موضعه حتى تنجلي هذه الريح العجاجة ليبصر طريقه. فهؤلاء الذين أناخوا في مكانهم وبقوا في مكانهم حتى تنجلي هذه الريح، يقول فهذه هي الجماعة أو فهؤلاء هم الجماعة. قالوا نلزم الطريق، نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نلقاه، ولا ندخل في شيء من الفتن. تركنا الرسول عليه الصلاة والسلام على محجة بيضاء، على جماعة واحدة وألفة ومحبة وتعاون، وعلى طريق واضحة جلية، فإذا حصل غبش في الطريق نبقى في مكاننا حتى نلقى نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نشارك أهل اليمين ولا أهل الشمال المحرفين المنحرفين، نبقى على ما كنا عليه حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العهد الذي فارقنا عليه، ولا ندخل في شيء من الفتن. قال ميمون فصار الجماعة والفئة، يعني سعد ومن كان معه صاروا الفئة الناجية والجماعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الناجية، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. يقول فصار الجماعة والفئة ما كان عليه سعد وأصحابه الذين اعتزلوا الفتن حتى أذهب الله الفرقة وجمع الألفة فدخلوا الجماعة ولزموا الطاعة وانقادوا، فمن فعل ذلك ولزمه نجا، ومن لم يلزم وقع في المهالك. وهذا إذا لم تتضح المسالك، وإذا اختلطت الأمور، وإذا عظمت الفتن، وإذا لم يخف الإنسان على نفسه المشاركة في الفتنة أو الوقوع في الفتنة أو تأثر دينه، إذا خاف أن يعتزل وأن يتنحى جانبا وأن يبقى مكانه. أما إن كان لا يخاف على نفسه، وإذا لم تكن الفتنة عامة أصابت الأمة كلها، وإذا علم من نفسه أو غلب على ظنه أنه يأمر وينهى، أنه يعلم، أنه يغير، أنه يستجيب لقوله، ففي هذه الحالة له أن يخالط. وإن خاف، وإن استوى الأمران، وإن ظن أو غلب على ظنه أنه لن يغير أو سيتأثر دينه، ففي هذه الحالة العزلة راحة من خلاط السوء. وهذا عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير أحد فقهاء التابعين الثقات الأثبات، يقول عبد الله بن عروة ابن الزبير: لما بنى عروة بن الزبير قصره بالعقيق لزمه. العقيق خارج المدينة، موضع خارج المدينة بنى فيه عروة بن الزبير له قصرا، فلما وقعت الفتنة لزم عروة قصره، فقيل له: ما لك لزمت هذا القصر وتركت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خرجت إلى العقيق وأقمت في هذا القصر وتخليت عن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد النبي الصلاة فيه بألف صلاة، الركعة فيه بألف ركعة، لكن هذا إذا كان سيسلم للمرء دينه وسينجو من الفتن عليه أن يسعى للإقامة بها، كما تقدم من صنيع سلمة بن الأكوع الذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له، فعاش في الربذة 40 سنة خارج المدينة، وهو الذي هاجر، وهو الذي كان يحرم عليه أن يرجع عن الهجرة وعن دار الإسلام والإيمان، لكن أذن له النبي عليه الصلاة والسلام عند وقوع الفتنة أن يتعرب وأن يسكن البادية. فهذا عروة بن الزبير لما كان قد بنى له قصرا بالعقيق خارج المدينة، فلما وقعت الفتنة لازمه، أقام فيه لم يخرج منه، وكان يصلي فيه، فقالوا له: في ذلك لزمت هذا القصر وتركت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال معتذرا لصنيعه، فقال: رأيت مساجدكم لاهية وأسواقكم لاغية والفاحشة في فجاجكم عالية، وكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية. سبحان الله، هذا قول عروة بن الزبير في زمان التابعين، يقول لهم: رأيت مساجدكم لاهية، يعني لم يعد فيها العلم، ولم يعد فيها الفقه، ولم يعد فيها التعليم منتشرا، إنما اللهو والأسواق فيها اللغو واللغط، والفاحشة ظاهرة بادية في طرقكم، وكان فيما هنالك أي في ذلكم القصر عما أنتم فيه من اللهو واللغو وما ترون من الفواحش والمنكرات التي انتشرت، كان فيما هنالك سلامة عما أنتم فيه وعافية. وهذا طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله، وهو أحد التابعين من أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان قد جلس في بيته جلس في بيته، فقالوا له في ذلك يعني لماذا جلست في بيتك وتركت مجالس العلم الذي كنت تعلم ومخالطة الناس ومساجدهم لماذا؟ فقال فساد الناس وحيف الأئمة، أي الذي حملني على القعود في بيتي والاعتزال في بيتي وعدم مخالطة الناس فسادهم، وظلم الأئمة فساد الناس وحيف الأئمة ظلمهم، الذين تولوا الأمر ظالمون والناس في فساد، فلو شاركت الناس لخالطتهم على فسادهم، وأقل فساد أرتكبه أني لا أغير هذا الفساد، ولو خضعت لأولئك الأئمة الظلمة ربما يظلموني ويعتدون علي ويمنعوني ديني، فاعتزلت في بيتي. طاووس ابن كيسان اليماني الأبداوي رحمه الله، وهذا ابن سيرين أبو بكر محمد بن سيرين الإمام الفقيه الثقة العابد أحد التابعين، يقول رحمه الله تعالى العزلة عبادة، العزلة عبادة، من الدين الفرار من الفتن كما قال البخاري، وكما قال عمر العزلة راحة من خليط السوء، فالعزلة تكون عبادة إذا أقبل الإنسان على دينه يصلحه وعلى روحه يهذبها وعلى عباداته وطاعاته ليقيمها، إذا أقبل على نفسه ليبعد عن شر الناس أو ليبعد بشره عن الناس. ومسلم أو مؤمن في شعب يعتزل الناس ويدع الناس من شره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير الناس قال ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. العزلة عبادة، هذه العزلة التي تجعلني مقبلا على العبادة، هذه العزلة التي تجعلني سالم الدين، هذه العزلة التي تجعلني كافا أذايا عن الآخرين، فلو خالطتهم إما أن يعود فسادهم علي أو يعود شر عليهم، ولذلك نردد دائما الدعاء الذي قد أثر عن بعض السلف اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني من شرور الأشرار، وسلمني من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسلمني من المعاصي ومن تهاك حدود الله عز وجل وحرمات الآخرين، وسلم مني غيري، سلم دماءهم وأموالهم وأعراضهم مني، فأنا لا آمن نفسي، لا آمن نفسي على نفسي، فلذلك تكون العزلة راحة والعزلة سلامة والعزلة عبادة. في هذه نردد هذه الترجمة التعرب في الفتنة، وتلك الترجمة الأخرى العزلة راحة من خلاط السوء، فنسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم وأمتنا من كل سوء وشر، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وأموالنا وأعراضنا ودماءنا وبلادنا، وأن يجعل شرور أعدائنا وكيد أعدائنا في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يعني. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو